الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام لا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 76 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازال حديثنا بحول الرحيم الرحمن في الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ونتكلم عن آخر نوع من أنواع الصلوات ألا وهو صلاة الجنائز. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره وعن كل ما يسن عمله للمحتضر إذا نزل به الموت وما لا يسن عمله، وتوقفنا عند طرح مجموعة مهمة جدا من الأسئلة التي نحتاج إليها في هذا الباب، ألا وهي: ما حكم نقل الأعضاء من الميت؟ وما حكم تشريح الميت؟ وما حكم التشريح لأجل التعليم؟ وما حكم التشريح لأجل التحقيق الجنائي؟ وما حكم التشريح لمعرفة أسباب الوفاة أو ما يسمى بالتشريح المرضي؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تحتاج منا إلى جواب في هذا اللقاء. أولا، ما حكم نقل الأعضاء من الميت؟ والجواب: يجوز نقل عضو أو جزء من عضو من إنسان ميت إلى إنسان حي مسلم للضرورة، بشرط أن يوصي الميت بذلك أو أن يأذن في ذلك رعاية لحرمته وكرامته بعد الموت. فإن أذن في وصية مكتوبة بأنه يبيح أن ينقل من أعضائه عضو أو جزء من عضو لإنسان حي مريض يحتاج إلى هذا العضو من أجل الحياة بإذن الله جل علاه، فلا حرج ولا بأس في ذلك. وبهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين، وصدر كذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بالجواز، وبه أيضا أفتت لجنة الفتوى بمصر وكذلك لجنة الفتوى بدولة الكويت. استدلوا بالأدلة العامة في رفع الإثم والحرج في حال الاضطرار، كقوله تعالى مثلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما وجه الاستشهاد بهاتين الآيتين الكريمتين وغيرها من الأدلة العامة؟ أنه تستثنى حالة الضرورة من التحريم، تستثنى حالة الضرورة من التحريم. ولا شك ولا ريب أن من احتاج إلى نقل عضو إلى جسده من أجل أن نضمن له الحياة بإذن الله سيكون في حكم المضطر يقينا، ومصلحة الحي برعاية الحفاظ على حياته وإنقاذه من الهلاك أو الموت أعظم من مصلحة الميت إذا انتهكت حرمة بدنه بإذنه ووصيته، لا سيما وقد فارقته الروح. والقاعدة الأصولية تقول إن الضرر يزال، والضرورات والضرورات تبيح المحظورات، فإحياء النفس وإنقاذها من الهلاك والموت واجب شرعي، كما قال الرب العلي: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالمسألة الأولى: يجوز نقل عضو من أعضاء ميت إلى إنسان حي لإنقاذ حياته والحفاظ عليها، بشرط أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك في وصية عامة أو في وصية خاصة بما يبيح أن ينقل من أعضائه وجسده إلى إنسان مريض يحتاج إلى هذا العضو أو إلى جزء من العضو، كفص مثلا من فصوص الكبد وغيرها من الأعضاء التي قد يحتاج إليها المريض حاجة شديدة لإنقاذ حياته. طيب، ما حكم تشريح الميت بنية التعليم؟ يعني تشرح جثة لميت فارق الحياة وفارقته الروح أمام مجموعة من الطلبة المتخصصين ليشرح لهم أستاذهم بعد هذا التشريح بعض المسائل العلمية والطبية والتشريحية المهمة، ما حكم ذلك؟ والجواب: اختلف العلماء في حكم تشريح الميت بقصد التعليم على قولين مهمين. الأول أنه يجوز تشريح الميت بغرض وقصد التعليم، تعليم الطب وتعليم ما يحتاج إليه الإنسان بل الإنسانية والبشرية. ومن رحمة رب البرية أن هذه المسألة قد طرحت على المجامع الفقهية ولجان الفتاوى، ولذا أنا أؤكد في هذه النوازل الجديدة المستحدثة أؤكد على أن تكون الفتوى جماعية من مجامع فقهية ولجان فتاوى معتبرة، وأن يتورع العالم مهما كان علمه ومهما كان وزنه عن الفتوى بمفرده في هذه النوازل. ولذا أؤكد أن باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، ولا يستطيع أحد أبدا أن يغلق باب الاجتهاد، لأن النوازل تستجد، ولا بد لهذه النوازل من إجابات شرعية محددة، إذ تعرض النازلة على مجموعة من العلماء المتخصصين في علم الشريعة وفي علم المسألة المعروضة للبحث والدراسة، كأن تكون طبية أو علمية أو اقتصادية إلى غير ذلك من النوازل التي تستجد. ولا يجوز البتة أن نغلق في وجه هذه النوازل باب الاجتهاد، بل يجب على أهل التخصص من أهل الدين وعلى أهل التخصص في هذه النازلة المطروحة للبحث والدراسة أن يجتمعوا وأن يطرح هؤلاء المتخصصون على أهل العلم والفضل دقائق مسألتهم أو دقائق مسائلهم، ويتولى سادتنا وأئمتنا وفقهاؤنا وعلماؤنا الإجابة والبيان. فعلماؤنا حين طرحت مسألة هل يجوز أن نشرح جثث بعض الموتى بغرض التعليم وتربية الأطباء الصغار لحاجة البشرية والإنسانية إلى ذلك، اختلفوا على قولين مهمين. الأول بالجواز، قالوا يجوز، يجوز ما دامت النية ليست انتهاك حرمة الميت وليست الإساءة إليه، وإنما النية هي التعليم والتربية وإعداد جيل من الأطباء على دراية وبصيرة. أفتى بالجواز مجمع الفقه الإسلامي بمكة، وأفتى بالجواز أيضا لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. ليه؟ لأن الضرورة دعت إلى التشريح لدراسة هذه الحالات دراسة طبية ولتعلم مداواة الناس والحفاظ على حياتهم بإذن ربهم تبارك وتعالى. فلا شك ولا ريب أن المصلحة من تشريح جثة ميت تربو وتزيد على مفسدة انتهاك كرامته وهو ميت. فقواعد هذا الدين العظيم وقواعد الشريعة مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد وعلى رعاية المصالح الراجحة وعلى تحمل أخف الضررين لجلب المصلحة الأكبر أو الراجحة. إذا فاتت هذه المصلحة يكون تفويتها أشد من الضرر الذي قد يقع في تشريح جثة إنسان قد فارق الحياة. هذا هو القول الأول. القول الثاني لعلمائنا قالوا لا، لا يجوز، لا يجوز. قالوا إذا كان الميت معصوما في حياته فهو معصوم كذلك بعد مماته، لا يجوز تشريحه. وتشريح جثمانه انتهاك لحرمته وإساءة إليه. إذن مسألة فيها قولان لأهل العلم، والذي أدين به لله تبارك وتعالى هو القول الأول، هو القول الأول للضرورة. ثم يزداد الإنسان طمأنينة إذا كان ذلك بوصية من المتوفى قبل وفاته بغرض وهدف نفع البشرية ونفع الإنسانية. مسألة أخرى، ما حكم تشريح جثة الميت لأجل التحقيق الجنائي؟ رجل مات في جريمة أو قتل وتريد الجهات الأمنية أن تتعرف على سبب القتل أو سبب الوفاة للوصول إلى الجاني وإلى القاتل، فيطلبون تشريح جثة الميت للتحقيق الجنائي. ما حكم ذلك؟ والجواب: يجوز ذلك، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وأفتت بالجواز هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين، لجنة دائمة، وأفتت به اللجنة الدائمة. وذلك لما يترتب عليهم مصلحة عظيمة، حتى لا تنتشر الفوضى، وحتى يسهل الوصول إلى الجاني أو إلى القاتل لهذا المتوفى. طيب، مسألة أخرى: هل يجوز تشريح الميت بعد موته لمعرفة سبب الوفاة، لمعرفة سبب الوفاة إن احتجنا إلى ذلك، كالتحقق مثلا من مرض وبائي، من فيروس معين يستدعي ويحتاج إلى أن نشرح الجثة لمعرفة سبب ذلك؟ والجواب: يجوز. وبهذا أيضا صدر قرار المجمع الفقهي، وأفتت بذلك هيئة كبار العلماء، لأن المصالح التي تترتب على ذلك أكبر بكثير من المفاسد، كما سرت انتهاك حرمة الميت وتشريح جثته. المصلحة المتحققة للناس وللمجتمع، بل وللبشرية والإنسانية، أعظم بكثير من هذه المفسدة التي قد تترتب على تشريح جثة هذا المتوفى. طيب، في مسألة لطيفة وليست تنظيرا باردا، بل هو واقع نحتاج إليه أحيانا: امرأة حامل توفيت وفي بطنها جنينها حي لم يمت، ماذا نصنع؟ هل نترك الجنين أو هذا الابن في بطنها الذي ثبتت حياته بحركته داخل بطنها، هل نتركه يموت مع أمه؟ والجواب: من ماتت وفي بطنها جنينها فيه الحياة بحركته داخل البطن أو بالوسائل الطبية الحديثة، هذه المرأة التي ماتت وطفلها وجنينها حي يشق بطنها في حالة واحدة، ألا وهي أن يرجى حياة هذا الجنين. هذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية، وهو قول للحنابلة، وهو مذهب الشافعية، وهو قول الإمام ابن حزم وغيرهم. ليه؟ لأن استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت أولى، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن هذا الجنين الذي فيه الحياة إنسان معصوم، فيجب أن نحافظ على حياته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه مسألة دقيقة ورقيقة وفي غاية الأهمية، ويتبين بجلاء عظمة هذا الدين وحرص هذا الدين على الحياة. فالدين لم يأتي لنقض الحياة وهدم الحياة وسفك الدماء، بل جاء للحياة، بل هو حياة للحياة، بل هو حياة للحياة. قال جل علاه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو الدين، وهذه الشريعة العظيمة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها وخير كلها، ولم لا؟ وهي شريعة اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى، وما أنزلها إلا ليسعد بها الخلق، كل الخلق إن اتبعوها في الدنيا والآخرة. تعالوا بنا بعد هذه الأحكام المهمة التي ذكرناها لننتقل إلى حكم آخر من الأحكام الكبيرة التي نحتاج إليها جدا، ألا وهي: ما حكم غسل الميت؟ وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، فإننا نحتاج إلى معرفة الصواب ومعرفة الحق في هذه المسألة. أولا، غسل الميت المسلم فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. غسل الميت المسلم فرض كفاية باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة، وسنكرر هذا الحديث أكثر مرة في أكثر من حكم، أرجو أن تنتبهوا إليه: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أي كسرت عنقه، مات وبملابس الإحرام في يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أي في ثوبي إحرامه، الرداء والإزار. قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. الحديث له بقية، سنقف مع بقية الحديث بما يشتمل عليه من أحكام في مواضعه إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أي في ثياب إحرامه. الشاهد من الحديث: اغسلوه. أمر عليه الصلاة والسلام بغسله، فدل ذلك على وجوب الغسل. اغسلوه أمر لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. إذا قام بهذا الواجب بعض المسلمين سقط عن الباقين لحصول الغاية والمراد والمقصود. مسألة هامشية في هذا الجانب أو في هذا الحكم: هل يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت؟ والجواب نعم، والجواب نعم. أما إن تورع المغسل عن أخذ الأجرة فجزاه الله خيرا، إن رفض هذا فضل منه. لكن هل يجوز أن يأخذ الأجرة إن غسل ميتا؟ والجواب نعم، بل هذا مذهب الجمهور، قول الأحناف وقول المالكية وقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. ليه؟ لأن هذه الأجرة تكون في مقابل النفع المتعدي أو العمل المتعدي للغير، وأي عمل متعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه ما دام العمل مشروعا. فلنبدأ على بركة الله بمراحل وخطوات الغسل، لكن بين يدي ذلك يجب على المغسل أن يستر أي شيء يراه في الميت. يجب على المغسل أن يكون أمينا، أن يكون صادقا، إن رأى شيئا في الميت يجب عليه أن يستره، إن رأى شيئا قبيحا أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. فيجب ابتداء على المغسل أو على الغاسل أن يستر قبيح ما يراه من ريح أو شيء خارج أو علامات من علامات سوء الخاتمة عياذا بالله إلى غير ذلك. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث العام الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واستر المسلمين والمسلمات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. هناك أناس ربما يمرضون إن لم ينتهكوا حرمات الناس وإن لم يهتكوا أستارهم، يمرضون. وهناك أناس فضلاء أجلاء يمرضون إن سمعوا فقط بآذانهم من ينتهك حرمات المسلمين ويتتبع عوراتهم، فضلا عن أن يقعوا هم أنفسهم في مثل هذا العمل الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي لفظ في جوف رحله. فاستر المسلمين ليسترك رب العالمين في الدنيا والآخرة، وانصح لمن زل في المعصية، فلسنا ملائكة بررة، وليسوا شياطين مردة، وليسوا أحجارا صلدة، بل نحن بشر جميعا فينا الطاعة والمعصية، وفينا الحلال والحرام والخير والشر والفجور والتقوى والإقبال والإدبار. فيجب على المغسل أن يكون أمينا صادقا، وأن يستر كل قبيح يراه أو يشمه وهو يغسل الميت. ولا يجوز أن يحضر مع المغسل من لا يحتاج إليه في الغسل. يكره أن يحضر الغسل من لا حاجة له، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه يكره أن يدخل إنسان لا يحتاج إليه ثم ينظر إلى الميت، فلا ينظر إلى الميت إلا لضرورة وإلا لحاجة. طيب، هنا سؤال مهم قبل أن أشرع في خطوات الغسل، سؤال مهم جدا: هل من مات شهيدا في المعركة في ميدان القتال في الجهاد مع الكفار، من سقط شهيدا من المسلمين في ميدان القتال هل يغسل؟ والجواب لا، لا يغسل الشهيد الذي سقط في ميدان الجهاد، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم، أن يدفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. هذا حكم خاص بشهداء المعركة، بمن يسقطون في ميدان البطولة والشرف وساحات الجهاد ضد أعداء الله من الكافرين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أن يدفنوا كما هم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. هذه رواية البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي رواية مسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال مرة ثانية: الله أكبر، عليه الصلاة والسلام، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال المرة الثالثة عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، صحابي فقير يتذكره البشير النذير ويبحث عنه ويسأل عنه، هل تفقدون من أحد؟ يكرر عليهم ثلاثا فلم يذكروه لفقره، لضعف شأنه، لكنه صلى الله عليه وسلم يعرف قدر هذا الرجل عند ربه، فيسأل ثلاث مرات: هل تفقدون من أحد؟ والصحابة رضوان الله عليهم يقولون: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا، ولم يذكروا جليبيبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا، لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه، ابحثوا عنه، فتشوا عنه في أرض المعركة بين القتلى. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه حين أخبروه، فوقف عليه أي عند رأسه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. يا الله، جملة ورب الكعبة يقشعر لها البدن. هنيئا لك يا جليبيب، فلتلقى الله بهذه الشهادة، بهذه الشهادة النبوية النيرة: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، يكررها صلى الله عليه وسلم مرتين، هذا مني، ماشي مقبولة من صاحب الخلق الجميل العظيم الكريم. أما قوله وأنا منه، ما هذا وأنا منه؟ ثم حمله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، لا يحمله إلا رسول الله، حمله على ساعديه، ليس له إلا ساعدا، النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحمله مع رسول الله أحد، بل حمله رسول الله وحده على ساعديه. ثم حفر له ووضع في قبره، ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا. طيب في شهداء في الأمة آخرين، هناك شهداء آخرون لم يسقطوا في المعركة، كالمبطون، أي من مات بمرض في بطنه، والمطعون، والغريق، والحريق، والذي مات في هدم، إلى غير ذلك. هؤلاء شهداء وإن لم يسقطوا في ميدان القتال، ما حكمهم؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، بخلاف شهداء المعركة وإن أطلق عليهم لفظ الشهداء. نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والإمام ابن قدامة والإمام الشوكاني وغيرهم. طيب مسألة خفيفة جدا وأختم بها لنشرع بإذن الله تعالى في خطوات الغسل في اللقاء المقبل كاملة إن شاء الله، ليسهل على الجميع لا سيما من إخواننا وأخواتنا الذين يحتاجون لذلك معرفة الأدلة الصحيحة على كل خطوة من خطوات الغسل. أختم بمسألة حكم غسل السقط أو السقط أو السقط، كل هذه صحيحة. والسقط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام نموه داخل الرحم، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا يجب غسل السقط إذا استهل صارخا، استهل أي بكى عند ولادته، هذا دليل حياته. إذا استهل صارخا يجب أن يغسل. نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والموردي وكساني وغيرهم، لأنه قد ثبتت له حكم الدنيا في الإسلام من ميراث ودية وغير ذلك، فيغسل كغيره. فلقد اتفق سادتنا وأئمتنا على أن السقط إذا استهل صارخا ورث وورث. طيب ما حكم السقط إذا لم يستهل وكان دون 4 أشهر، أقل من 4 شهور؟ ما حكم غسل السقط إذا لم يستهل وكان دون 4 أشهر؟ والجواب: لا يغسل، لا يغسل إذا لم يستهل، أي صارخا باكيا كدليل على حياته، وكان أقل من 4 أشهر. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو ظاهر الرواية عند الأحناف، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك، لأنه قبل 4 أشهر لا يكون نسمة، هو كالدم فلا يغسل. أما السقط إذا لم يستهل حالة ثالثة، لم يستهل، لم ينزل صارخا، وبلغ 4 أشهر يغسل. إذا ولد ميتا وقد بلغ 4 أشهر فأكثر يغسل، وهو الصحيح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة، لأنه نسمة نفخ فيها الروح فيغسل. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لأواصل إن شاء رب الأرض والسماء ما يتعلق بهذا الباب العظيم المهم من أحكام. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا الحكمة والأدب وأن يختم لنا ولكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب.